بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أعتذر للإخوة الكرام عن هذا التأخر غير المقصود الذي كان لأسباب قاهرة لم أستطيع التخلص منها، وأسأل الله أن يجعل اجتماعكم مرحوما، وأن يجعل تفرقكم من بعده معصوما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما الموضوع الذي طلب الحديث فيه فهو وقفات حتمية في طريق الإنسان، فهذا الإنسان لم يترك سدى، وإنما خلق وأقيمت عليه الحجة، فهو تحت خمس رقابات في هذه الحياة الدنيا. الرقابة العليا منها رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو الشاهد الذي لا يغيب، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم السر وأخفى، لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. والرقابة الثانية رقابة الرسول الشهيد، فكل أمة أرسل الله بها رسولا يشهد عليها بأعمالها، وقد اختار الله لهذه الأمة أفضل الرسل فجعله شهيدا عليها، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وتعرض عليه أعمال أمته فيشهد بها يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، فقد قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والرقابة الثالثة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه، كما ثبت في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكما في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فمر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولذلك تشهد عليه أطرافه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فكل هذه تشهد على الإنسان يوم القيامة. وقد أعذر الله إلى الإنسان فأعطاه مهلة في هذه الحياة بعد أن يولد إلى أن يبلغ، وهي مهلة رفع عنه فيها القلم فلا تكتب عليه السيئات، ولكن نهي عما حرم الله عليه على وجه الكراهة، وأمر بما أوجب الله على البالغين على وجه الندب، فيمكن أن تزداد حسناته فيكون له رصيد من الحسنات قبل البلوغ. ثم بعد ذلك إذا بلغ الإنسان فقد أعذر الله إليه، ومن أعذر فقد أنذر، وحينئذ لزم أن تقوم عليه الحجة وأن يقوم عليه الخطاب. وقد بدأت الأقلام تعمل في الكتابة لما يعمله، ولا يستطيع التخلص من ذلك. ومحطة الانتقال من الصبوة إلى البلوغ هي مرحلة تحمل المسؤولية، ووقفة عظيمة في حياة الإنسان، لأنه لم يكن على مسؤولية جسيمة ولا على كبير إلمام بشأنه. وبعد انتقاله من الصبوة إلى الرجولة أو من الصبا إلى البلوغ، أصبح مسؤولا عن تصرفاته وشأنه، فلذلك لا بد أن ينتبه لهذه الوقفة وأن يستشعرها. وكثير من الشباب والفتيات لا يستشعرون هذا الانتقال وهذه الوقفة، فتمضي عليهم سنوات بعد البلوغ وما زالوا يتصرفون كما يتصرف الصبيان الذين لا يلاحظون المسؤولية فيزدادون إثما. والمشكلة أن الإنسان إذا بدأ حياته الوظيفية بالتسرب وعدم المبالاة فإنه يصعب عليه التخلص من ذلك. فلهذا لا بد قبل البلوغ أن يدرس الشباب والفتيات أحكام الشرع حتى يكون لديهم وازع ديني عند أول البلوغ يمنعهم من التصرفات الممنوعة شرعا، فيقبلون على الله من بداية تكليفهم وبداية تحملهم المسؤولية. وهذه الوقفة نلحظها في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك. فكثير من الشباب يسألون بعد أن عقلوا فيقولون في أول بلوغنا لم نكن نبالي بالجنابة ولم نكن نحافظ على الصلاة وكذلك الصيام، كثيرا ما يقع التفريط فيه من ذوي البلوغ من في أول سن البلوغ، وذلك سببه عدم تحمل هذه المسؤولية الجسيمة وعدم الوقوف عند هذه الوقفة. ثم بعد ذلك لا بد أن ينتبه الإنسان إلى الوقفات اللاحقة والمحطات التي يمر بها في حياته، فإن الإنسان تقوم عليه الحجة في كل عام، فتطوى صحائف العام وتبدأ صحائف عام جديد، ونظير هذا أيضا في كل شهر وفي كل يوم. وقد قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فلا يفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. كما نرى الشمس تطلع فتمد أضواءها وأشعتها على العالم كله، ونراها تغرب مكسوفة حمراء ليس لها ضوء عند غروبها، فكذلك الإنسان يبدأ ناضرا شابا فتيا ولا يزال يتغير إلى أن يصل إلى الكسوف بأن يدفن تحت الأرض كغروب الشمس تحت الأفق. وتذكر الإنسان لهذه الوقفات بيان لأنه قد استفاد من هذه الفرص المتاحة أمامه، وقد بيّن الله ذلك بقوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر أي أن يتذكر ما وقع فيه من المعاصي فيتوب إلى الله تعالى، وأن يتذكر أيام الله وأخذه الوبيل لمن خالف أمره حتى يكون ذلك حافزا له للمبادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان، أو أراد شكورا لما أنعم الله به عليه من النعم وما وفقه فيه له من الطاعات، فكل ذلك نعمة تستحق الشكر، وقيدها شكرها، وإذا لم يشكرها الإنسان فإنها ستذهب. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا بد أن يستغل الإنسان هذا التعاقب بين الليل والنهار والتعاقب بين السنوات والشهور فيما هو نافع له مخرج له من الظلمات إلى النور، ولا يتم له ذلك إلا باستغلال الوقت وتنظيمه على أحسن الوجوه. وإذا عرف أن عليه أربع واجبات لا بد أن يقوم بها: الواجب الأول منها تعلم ما أمر الله به، والواجب الثاني العلم العمل بما تعلمه، والواجب الثالث الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والواجب الرابع الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الواجبات الأربع هي التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان لا يمكن أن يتم للإنسان إلا بتعلم ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، فبهما يعرف الإنسان ربه ويعرف ما يجب في حقه وما يستحيل. ولا يمكن أن يعرف الإنسان صفات الله وأسماءه إلا من خلال وحيه المنزل، فلذلك لا يتم الإيمان للإنسان إلا بالتعلم. ثم بعد هذا قال: وعملوا الصالحات. وهذا هو العمل، ولا يكون العمل مفيدا إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح هو الذي جمع فيه صاحبه بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن يخلص لله في العمل، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن يكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا لما جاء به من عند الله. وكل عمل جمع هاتين الشهادتين فهو عمل صالح، وهو أهل حينئذ للقبول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر الأمر الثالث فقال وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة إلى سبيل الله فهو الحق، وهذه الدعوة وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباعهم جميعا، فكل من زعم أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إلى ما دعا إليه فإنه كاذب، كذبه الله بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والوظيفة الرابعة هي قوله وتواصوا بالصبر، أي الصبر على هذا الطريق، فهو أمر لازم، ولا يمكن أن يصمد الإنسان على طريق عليه كثير من النكبات والعراقيل وفيه كثير من الفتن إلا إذا أخذ بالعدة، وعدة الطريق هي الصبر. فلا بد أن يستعد الإنسان لهذا الطريق بالصبر عليه، والصبر ثلاث شعب، هي الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره وما يصيب الإنسان من المصائب. وهذه الأربع أيضا هي وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا احتحل الإنسان بهذه الأمور الأربع فإن عمره الدنيوي قصير، وهو أحد خمسة أعمار، العمر الأول منها قد انقضى في عالم الذر عندما أخرجنا الله من ظهر آدم فخاطبنا وأخذ علينا العهد بالإيمان به وأن لا نعبد الشيطان. والعمر الثاني هو هذا العمر فوق الأرض، يبدأ من نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه وينتهي بانتزاع الروح منه عند الموت. والعمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ. والعمر الرابع هو عمر الإنسان في حال القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين في الوقوف على الساهرة. والعمر الخامس هو عمر الإنسان الأبدي السرمدي إما في جنة أو في نار. فليصبر الإنسان في هذا العمر القصير الذي هو أقصر أعماره ويلتزم سبيل الله، فإنه على صراط دنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي كما تعلمون جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للصراط الدنيوي بلاحب بين سورين، واللاحب الطريق المعبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالإنسان يسير بين هذين السورين على الصراط السوي المرضي عند الله، وعن يمينه أبواب مفتحة وهي الانحراف إلى جهة التشدد والغلو والإفراط والمبالغة، وعن شماله أبواب مفتحة إلى جهة التساهل والانحلال والانفساخ من ربقة التكليف والوقوع في المنكرات والمحرمات. وبين هذين الصراط السوي المعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط ولا وكس ولا شطط، لكن كل باب من أبواب الصراط المائل عليه داع يدعو إليه وهي بنيات الطريق. وفوق السورين منادي الله وهو الوازع الديني في قلب المؤمن يذكره بالله فيقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالإنسان إذا انحرف عن الطريق السوي المعتدل الوسطي، فانحرف ذات اليمين إلى جهة التشدد والمبالغة والإفراط، أو انحرف ذات الشمال إلى جهة التساهل والانسلاخ من ربقة التكليف، فهو على خطر عظيم، لأنه إذا دخل ذلك الباب صعب عليه الخروج منه والتوبة والإنابة بعد ذلك. فلهذا على الإنسان أن يثبت وأن يسأل الله الثبات على هذا الصراط، وأن يراجع نفسه في كل هذه الوقفات والمحطات. ومراجعة النفس تقتضي من الإنسان تحسين الأداء والخبرة والاستفادة من التجارب. فالذي يسير في طريق ويعرض له المنعرجات والمحطات إذا لم يستفد من ذلك وكان كل مرة إذا جاء إلى المنعرج كاد يسقط في الهاوية، فمعناه أنه لم يستوعب الدرس ولم يستفد. لكن إذا حصل له ذلك أول الأمر ثم بعد ذلك استفاد من التجربة ولم يعد إلى ما يؤدي به إلى الخطر والغرر، فهذا دليل على تمام عقله وتدبيره. وقد كان أهل هذه البلاد يمتحنون أولادهم في هذه القضايا في الانتباع من الدروس والعبر. وقد حصل لأحد الحكماء وهو باب أحمد ليقبن الله الديماني أن امتحن أولاده فنزل منزلا في المساء وترك أولاده في المتاع والحيوان، وجاء هو إلى المنزل وبنى الخيمة وجعل بينها وبين المراح الذي تكون فيه البهائم جذعا من أصل الشجرة، وهو حاد إذا أصاب رجل الإنسان أدماها. فجلس ينظر حال أولاده، فأما أحد أولاده فإنه لما أراد الذهاب إلى المراح جعل ينظر يمينا وشمالا وينظر في الطريق حتى رأى ذلك الجذع فاجتنبه ولم يمر عليه فاحتاط لنفسه. وأما الثاني فأصابه الجذع مرة واحدة نكبه فصار يعدل عن تلك الطريق ولم ينكبه بعد ذلك. وأما الآخر فإنه نكبه نكبة شديدة فقطع طريقه وذهب إلى البيت حتى جاء بقدوم ويريد بها إزالة هذا الجذع. فهذا امتحان لأولئك الأولاد في أخذهم للتجارب ولمستوى عقولهم واستيعابهم للعبر. ونحن يمتحننا الله تعالى ويبتلينا بالخير والشر فتنة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد أن يدرك الإنسان هذه العبرة وأن يأخذ منها الدروس لحياته وأن يستشعرها. فالذي لا ينظر إلى هذه الآيات التي يرسلها الله في هذا الكون، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويعرض عنها لا ينتفع بالعبر. وقد قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذه العبر كلها والآيات البينات وأن ينتفع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر خطبة لقس بن ساعدة الإيادي في الجاهلية فأعجبته، وقد قال فيها قس أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، أقسم قس قسما لا حانثا فيه ولا كاذبا، إن لله لدينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه. وقد بين الله سبحانه وتعالى أيضا نفع الذين يستمعون، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعلنا أجمعين من عباده الصالحين، وأن يجعلنا في قرة عين رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته، ويحشرنا تحت لوائه، ويبعثنا في زمرته، ويسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم أظلنا أجمعين في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارزقنا أجمعين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة بين عبادك الصالحين، فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المجلس حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في مجلسنا هذا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تحقق رجاءنا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق رجاءنا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم نجح الطلاب منا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم اقض حوائج جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، وأصلح أهليهم وذرياتهم، واقض ما في علمك من حوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردهم إلى بيوتهم خالصين. التائبين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجهم أجمعين وزدهم من فضلك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.